الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق، الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. لا تعارض بين هذه الآية ولا تنقض الأيمان وبين قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني أنه إذا حلف الإنسان على شيء ثم علم أن ذلك خير فعليه أن يكفر، فلا تعارض بين هذا وبين هذا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخل في العهود والمواثيق، فالأيمان التي في العهود والمواثيق لا يجوز نقضها، لا الأيمان الواردة على حث أو منع، وأما الأيمان التي حلفتها تحث على شيء أو تمنع من شيء، فهذه الأيمان إذا رأيت غيرها خيرًا منها كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. وأما الأيمان التي في العهود والمواثيق فلا يجوز نقضها أبدًا. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في الآية، يعني الحلف، أي حلف الجاهلية، أهل الجاهلية هذه القبيلة تحالف هذه القبيلة، فهذا كان في زمن الجاهلية، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وإنما حلف، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. أهل الجاهلية قبائل متعددة، فهذه القبيلة تحالف هذه القبيلة، هذا الحلف كان في الجاهلية، وأما في الإسلام فالمسلمون كلهم يد واحدة لا يحتاج إلى حلف، فالمسلمون يد واحدة على عدوهم. قال: وكذا رواه مسلم رحمه الله. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه، لأن الإسلام أمر المسلمين أن يكونوا متعاونين على الخير. فقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها، فلا يجوز نقض اليمين التي في العهد والميثاق. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا. فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، أي طفلا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وثم هنا في روايات بدون ثم، لأن الدعوة إلى الإسلام هي أول شيء، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي إلى المدينة. وهذا كان في أول الأمر، من هاجر فليهاجر إلى المدينة. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، يعني هاجروا، فلهم ما للمهاجرين، يعني من الغنيمة والفيء، وعليهم ما على المهاجرين من النصر والتأييد. قال الشارح رحمه الله: قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه رضي الله عنه. قاله في المفهم شرح مسلم: قوله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى. فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم بتقوى الله والتمسك بدينه. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، هذا يسمى سرية، والجيش ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، تقوى الله أن تحافظ على أوامر الله وتجتنب نواهيه. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم، أي التواضع، وترك التعاظم عليهم، أي التكبر. قوله: اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فالله هو المعين والناصر. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. اغزوا بسم الله، أي مستعينين بالله متوكلين على الله، نعم المولى ونعم النصير جل جلاله. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد: الرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم. الرهبان المشغولون بالعبادة والنساء والأطفال، هؤلاء لا يقاتلون. وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، أي طفلا. وإنما نهى عن قتل الرهبان العباد والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، غالبا الرهبان والنسوان لا يقاتلون، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا، إذا قاتلوا أو دبروا القتال فيقتلون، وإلا فالرهبان والنسوان والأطفال لا يقاتلون. قلت: وكذلك الذراري والأولاد لا يقتلون، بل يكونون سبي وأسرى. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل أن يقسمها القائد. والغدر نقض العهد، نقض العهد لا يجوز. والتمثيل هنا التشويه بالقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، فهذا ممنوع. ولا خلاف في تحريم الغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، والغدر نقض العهد، وفي كراهية البثلة قطع الأنف والأذن، هذا ممنوع. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بالشك، وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه أي ضبطناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوا، لا على إسقاط حرف الجر. وما زائدة أي ليست نافية، ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. قلت: فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح: الأول منصوب على الاشتغال، والثاني على نزع الخافض. قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم: ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها بدون ثم، كما روي في غير كتاب مسلم رحمه الله كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد رحمهم الله، لأن ذلك الدعوة إلى الإسلام هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال: أولهن أدعهم إلى الإسلام، ثم أدعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، هذا في أول الإسلام، من أسلم يؤمر بالهجرة إلى المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. قال المعلق: في قرة العيون، وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة، نص عليه الفقهاء في كتبهم، إذا ظهرت المعاصي في بلدة ينبغي للمسلم أن يهاجر إلى البلد الذي ليس فيه تلك المعاصي، فإن أبوا أن يتحولوا يعني أسلموا ولكن أبوا أن ينتقلوا من بلادهم، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب أهل البوادي، فلم ير لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين الفيء والزكاة، وجوزوا صرفهما للضعيف. قوله: فإنهم أبوا يعني امتنعوا عن الإسلام فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية: إذا أبوا أن أسلموا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك رحمه الله وأصحابه والأوزاعي رحمه الله في أخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو غيره، كتابياً كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا مشركي العرب ومجوسهم، وقال الشافعي رحمه الله: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، لا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى عرباً كانوا وعجماً، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس، وتؤخذ الجزية من المجوس، المجوس كفار يعبدون النار فتؤخذ منهم الجزية. قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم أي من المجوس، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني أن تؤخذ الجزية منهم كما تؤخذ من أهل الكتاب، هذا في أخذ الجزية. أما طعامهم ونساؤهم لا يحل للمسلم أن ينكح المجوسية أو يأكل طعام المجوس، أما اليهود والنصارى فذبائحهم تحل والزواج بحرائرهم تباح، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا عن دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة. الأولى الدعوة إلى الإسلام، فإن أسلموا هذا هو المطلوب، ثم يؤمروا بالهجرة إلى المدينة في أول الإسلام، فإن أبوا فتؤخذ منهم الجزية، فإن أبوا يستعانوا بالله ويقاتلون. قال: وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، كم مقدار الجزية؟ فقال مالك رحمه الله: 4 دنانير على أهل الذهب، من كان منهم من أهل الذهب يدفع 4 دينار في كل سنة، و40 درهما من الفضة على أهل الورق أي الفضة، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. قال الشافعي رحمه الله: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة رحمه الله: والكوفيون على الغني 48 درهما من الفضة، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. قال يحيى ابن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية أصدد أي كف عنهم على الأدون 12 درهما، الفقير 12 درهم كل سنة افرضاً، وأربعة من بعد 20 زد لأوسطهم، الوسط 24 درهم حالة. ومن كان موسراً أي غنياً 48 لتنقدي 48 درهم، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم، وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي أي فيسلم. وعند مالك رحمه الله وكافة العلماء على الرجال، الجزية على الرجال يعني دون النساء، والأحرار دون العبيد، البالغين دون الأطفال، العقلاء غير المجانين، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره أي بعد، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله: وإذا حاصرت أهل حصن، إذا كان الكفار في داخل حصن بناء منيع، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول أصول الفقه إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مالك وغيره رحمه الله، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكماً معيناً في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ. قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله أي عهد الله وذمة نبيه، الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، كجملة الأعراب، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع رحمه الله: وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك رحمه الله يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكاً رحمه الله قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا وتلتمس غرتهم إلا أن يكون قد بلغتهم الدعوة. الكفار إذا بلغهم الإسلام وأصروا على الكفر يقاتلون وهم غافلون، وأما إذا لم يبلغهم الإسلام فلا بد أولاً يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يقاتلون. لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا وتلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم أي غفلتهم. وهذا الذي صار إليه مالك رحمه الله هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصب ولا العصبة ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سبباً مميلاً لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا ما جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك والدنيا فيزدادون عتواً وبغضاً. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.